إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة في معالم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولازلنا بصدد التعرف على هذه الفريضة العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى من خلال استعراض الآيات الواردة المنوهة بشأن هذه الفريضة على اختلاف مواردها. الآية السابعة في هذا الباب قول الحق سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الآية من سورة المائدة، يقول الله عز وجل: لولا، يعني هلا، كان ينهاهم الربانيون والأحبار. والربانيون قيل هم العلماء العاملون، العالمون العاملون، المربون للخلق. وقال بعض أهل العلم: العلماء الربانيون هم أرباب الولايات، عالم له ولاية وله شيء من السلطة على قومه، والأحبار هم العلماء فقط. عن قولهم الإثم، الإثم سائر الأقوال والأعمال التي يترتب عليها الإثم، والسحت هو المال الحرام والكسب الحرام. والله عز وجل يقول: هلا كان العلماء الربانيون والأحبار يأمرون قومهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، لكنهم سكتوا عن النهي عن المعاصي والأمر بالمعروف، وبين الله تعالى أنهم أثموا بذلك. يؤخذ هذا من قول الله تعالى: لبئس ما كانوا يصنعون، أي هؤلاء الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، بئس ما فعلوا وما صنعوا. توبيخ شديد لهذه الطائفة من أهل العلم. وروى ابن جرير بسنده إلى الضحاك بن مزاحم أنه قال: ما في القرآن أخوف عندي منها، أي إن هذه الآية تخوف أهل العلم الذين لا يقومون بهذه الفريضة وبهذا الواجب. الآية الثامنة قول الله سبحانه وتعالى أيضا توبيخا ووعيدا شديدا لمن ترك هذه الفريضة، قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل منذ زمن طويل على لسان داود عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى بن مريم وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، لعنهم الله عز وجل على عهد التوراة ولعنهم على عهد الإنجيل. واللعن كما تعلمون هو الطرد من رحمة الله والإبعاد، ذلك أي سبب ذلك بما عصوا، سبب لعنهم وطردهم من رحمة الله أنهم عصوا الله عز وجل وكانوا يعتدون، أي ليس عصيانا فقط وإنما يتجاوزون ويتعدون في العصيان، يتجاوزون الحد في العصيان وينتهون إلى أقصى غاياته. ثم قال سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يتناهون تفيد التفاعل من الطرفين، الاشتراك من الطرفين، أي كان لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، فهم قد جمعوا بين سيئتين: السيئة الأولى أنهم فعلوا المنكر جهارا، والسيئة الثانية أنهم تواطؤوا على السكوت عليها وعدم الإنكار، مما كان سببا في فشو المعاصي والذنوب، لأن المعصية إذا ظهرت ولم تنكر كان هذا سببا في فشوها وانتشارها. وقال العلماء: إن من فعل منكرا من المنكرات وجب عليه أن ينكر هذا المنكر لو رأى أحدا واقعا فيه، لأنه إذا فعل المنكر، يعني لو كان يشرب الخمر ثم رأى غيره يشرب الخمر لوجب عليه أن ينكر شرب الخمر، لأنه إذا سكت عن الإنكار جمع بين سيئتين: السيئة الأولى أنه شرب الخمر، والسيئة الثانية أنه سكت عن إنكار شرب الخمر. حتى قال بعض السلف: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، حتى ولو كانوا في مجلس واحد يتعاطون كؤوس الشراب والخمر لوجب عليهم أن ينهى بعضهم بعضا. واستدلوا بهذه الآية: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله عز وجل، لأنها لو كانت نافلة من النوافل لما استحقوا اللعنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ثم ذكر بعض ذنوبهم وبعض معاصيهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن من أمكنه أن يأمر وينهى ولم يفعل استحق اللعنة والمقت والعياذ بالله تعالى، بدليل هذه الآية الكريمة. الآية التاسعة قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في بقية خطابه لموسى عليه الصلاة والسلام، وفيه تبشير له ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله سبحانه وتعالى بشر موسى عليه الصلاة والسلام ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر من صفاته صلى الله عليه وسلم، من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمر بالمعروف، وأعظم المعروف توحيد الله عز وجل، فجاء صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأمر بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وبكل أنواع المعروف، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظم المنكرات والمحرمات وهو الشرك بالله سبحانه، فأمر قومه بترك الآلهة والأنداد المزعومة الباطلة، ونهاهم عن قتل النفوس وعن الزنا وعن شرب الخمر وسائر المحرمات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فأعظم دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، المعروف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنكر الذي يكرهه الله ويحرمه كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن الفارق بين الرسل والسحرة، الفرق بين دعوة الرسل ودعوة السحرة، فالرسل يأمرون بالمعروف كله، يأمرون بالتوحيد ويأمرون بمحاسن الأخلاق، يأمرون بالستر وبالعفاف وبالأمانة وبالصدق، والسحرة بعكس حالهم تماما، لأن السحرة سحرهم قائم على الشرك والكفر بالله عز وجل، كما أنهم يتصفون بالكذب وبالخيانة وبارتكاب الفواحش، وربما سحروا امرأة ليتمكنوا من فعل الفاحشة بها. فهناك فارق عظيم بين دعوة المرسلين وبين دعوة المشعوذين من السحرة المارقين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في صفات النبي الأمي الخاتم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهكذا أمته تتبعه في هذه الخصلة. الآية العاشرة أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أقوام اتصفوا بهذه الصفة من الأمم السابقة، قال عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى الذين كانوا على دينه وكتابه أمة، يعني جماعة، يهدون بالحق يعني يهدون الناس ويعلمون الناس ويرشدونهم ويفتونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعدلون في الحكم بينهم في قضاياهم، يهدون بالحق وبه يعدلون، كما قال الله سبحانه وتعالى منصفا لهذه الطائفة من أهل الكتاب: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء الذين تمسكوا بشرع موسى عليه الصلاة والسلام قبل نسخه، ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء ولم يرتكبوا المحرمات، وبقوا على الحق من غير تحريف ولا تبديل، وأدركتهم رحمة الله عز وجل، كانوا على هذه الخصلة الجميلة، يهدون بالحق، يأمرون الناس بالخير، يرشدونهم إليه، يفتونهم بالصواب، ويعدلون بينهم في قضاياهم. وهذا حث على الاتصاف بهذه الخصلة الجميلة لأمة الإسلام. الآية الحادية عشرة قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، قال عز وجل من سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما أعلن فساق بني إسرائيل فعل ما نهوا عنه من صيد الحيتان في يوم السبت، وكانوا قد تحايلوا على صيدها بأن نصبوا لها الشباك يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، فقالوا نحن ما صدنا يوم السبت وإنما صدنا يوم الأحد، وفي حقيقة الحال أنهم صادوا يوم السبت لأنهم ألقوا الشباك على الأسماك يوم السبت، وهذا كان محرما عليهم. عند ذلك لما فشى فيهم هذا المنكر وتحدثوا به قامت فرقة من بني إسرائيل بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، جاهرت بأمرهم ونهيهم. ثم إنهم لما رأوا عنادهم وإصرارهم على هذا الذنب قال فيما قال أهل التفسير أنهم اعتزلوهم، لما رأوا عنادهم اعتزلوهم وجعلوا بينهم وبينهم سورا، قسموا القرية إلى قسمين: القرية التي تصيد الحيتان وتعصي الله عز وجل في جانب، والفرقة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر في جانب آخر. ثم إنه في يوم من الأيام أصبح الذين ينهون عن المنكر في مجالسهم لا يسمعون لأولئك صوتا، ولم يخرج أحد من قريتهم أو من مكانهم، فقالوا إن للناس لشأنا، حصل شيء. ثم إنهم علوا على الجدار فنظروا فإذا هم قردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولا يعرف الرجل القرد ولا يعرف هذا الذي قد مسخ، فكانت تأتي القردة تشم نسيبها وتبكي فيقول لهم: ألم ننهكم؟ فتقول برأسها: نعم. هذه القصة ذكرها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وهي من أخبار بني إسرائيل التي فيها موعظة وتذكير عظيم. وقال قتادة رحمه الله: صار الشباب قردة والشيوخ خنازير، فما نهى إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وقد اختلف أهل العلم في الفرقة التي قالت لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لأن بني إسرائيل افترقت إلى ثلاث فرق: فرقة باشرت المنكر، وفرقة نهت عنه، وفرقة قالت لم تعظون قوما الله مهلكهم، قد عاندوا وجاهروا بالمعصية فلا فائدة فيهم، اتركوهم. هذه الفرقة الثالثة من أهل التفسير من قال إنها هلكت مع الذين ظلموا، هلكت مع الذين ظلموا عقوبة لها على ترك النهي عن المنكر. وقال القرطبي: هو الظاهر من الآية، لأن الآية لم تذكر إلا الذين نهوا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأما الفرقة الباقية والفرقة الظالمة فالظاهر أنها هلكت. وقيل إنها لم تهلك لأنهم قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني كانوا يوقنون أن الله سيهلك هذه الطائفة العاصية المعتدية، على كل حال إن السكوت عن المنكر جريمة متقررة في كتاب الله تبارك وتعالى، أن هذا من الجرائم، قرر الله تعالى سواء خلصنا من هذه الحادثة أن الفئة الساكتة عصت وأهلكت مع الذين ظلموا، أو أنها نجت لأنها لم تعص الله سبحانه وتعالى، لكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معصية. الآية 12 قول الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر بالمنكر وليس بالمعروف، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من خصائص المنافقين وصفاتهم، وأن هذا في ذكورهم وإناثهم، لأن الله تعالى يقول: المنافقون والمنافقات وهم ليسوا من المؤمنين وإن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين المسلمين فليسوا كذلك. قال عز وجل: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، فليسوا مثلكم ولا منكم في الحكم ولا في المنزلة، وإنما هم قد يشابهونكم في ظاهر الأمر. فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هذه البعضية كما قال أهل التفسير أن المؤمن بالمؤمن يتقوى والمنافق بالمنافق يتعاضد، فالمنافق يضل صاحبه ويعينه على فساده ويعمي عليه طريق رشاده. فوصفهم الله عز وجل بأنهم يأمرون بالمنكر، والمنكر كما مر معنا كلمة عامة يدخل فيها الشرك وهو أعظم المنكرات، ويدخل فيها سائر الذنوب والمعاصي والآثام، وينهون عن المعروف الذي أجله وأعظمه التوحيد والإيمان، وينهون عن الطاعات والقربات، ويقبضون أيديهم، وهذا إشارة إلى عدم الإنفاق في سبيل الله، نسوا الله فنسيهم، نسوا ذكر الله، نسوا فرائض الله، نسوا عبادات يتقربون بها إلى الله، فنسيهم الله من رحمته وأضلهم وأبعدهم عن رحمته وعن دخول جنته. إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين تأكيد، هم الفاسقون بالألف واللام، أي هم الكاملون في الفسق والعياذ بالله، الذي هو خروج عن الطاعة وتمرد على رب العباد سبحانه وتعالى. وهذه بعض خصال النفاق التي ذكرها الله تعالى في كتابه، من التكاسل عن الصلوات وترك الإنفاق في سبيل الله والبخل بالزكاة والتخلف عن الجهاد، ذكر الله تبارك وتعالى أيضا من أخص خصائصهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. بعدها بثلاث آيات، وهي الآية 13، ذكر الله تعالى صفات المؤمنين التي هي خلاف صفات الفاسقين المنافقين. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. لما ذكر الله عز وجل صفات المنافقين والمنافقات وأوصافهم القبيعة وأعمالهم الفاسدة، ذكر صفات المؤمنين والمؤمنات فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هناك قال بعضهم من بعض، لكن هنا قال بعضهم أولياء بعض، لأنهم يتناصرون على طاعة الله ويتعاضدون ويحب بعضهم بعضا في الدنيا والآخرة، أما أولئك فمودتهم منقطعة في الآخرة، وهم أيضا شفعاء يشفع بعضهم لبعض كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان ولاية الإيمان: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، في حديث البخاري وغيره. فإذا هم يعين بعضهم بعضا على الطاعات ويتواصون بترك المحظورات المحرمات، فهم قوم تحابوا في الله عز وجل، فحبهم لأجل الله وبغضهم وعداوتهم لأجل الله، أولئك سيرحمهم الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فمن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها على صحة عقيدتهم وإيمانهم وقيامهم بما أمرهم الله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصلاة يشترك فيها المسلم والمنافق، والزكاة قد يؤديها أحيانا المنافق، لكن المنافق لا يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أولئك سيرحمهم الله، السين هذه للتأكيد أن الأمر يفيد الوجوب، أن الله عز وجل لا بد أن يرحمه. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الآية 14 أن الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من مراتب الجهاد في سبيله، فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، الآية. فالله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم، فأنفسهم قد وهبوها لله، قلوبهم لله تبارك وتعالى، ألسنتهم تجري بذكره، جوارحهم تعمل بطاعته، وأموالهم كذلك ينفقونها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجعل جل وعلا العوض عن بذل النفس والمال أعلى الأشياء وأغلاها، وهي جنة الخلد. فمن بذل نفسه لله وقام بطاعة الله وعمل بمرضاته فإن الله عز وجل يسكنه جنته، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والجهاد في سبيل الله أنواع، فتارة يكون بقتال الأعداء من الكفار، وتارة يكون بمجاهدة الكفار باللسان وبالمال، وتارة يكون بجهاد المنافقين الفاسقين، وتارة يكون بجهاد النفس وهي من أعدى الأعداء، وتارة يكون بجهاد الشيطان. وهذان العدوان متى انتصر عليك دخلت النار والعياذ بالله. أما الكافر لو انتصر عليك وقتلك دخلت الجنة، أما النفس والشيطان إن انتصر عليك دخلت النار، فهما من أعظم الأعداء، وعداوتهم من أشد العداوات، ويكون في كل زمان ما يناسبه من الجهاد والأمر والنهي. فالواجب على المسلم أن يأمر نفسه بالمعروف ويحملها عليه ويجاهدها على فعله. وكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الجهاد للنفس أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي بعث الله تعالى به رسوله، والمرتبة الثانية أن يجاهدها يعني يجاهد نفسه على العمل بما تعلم من الهدى ودين الحق، والمرتبة الثالثة أن يجاهدها على تعليم ذلك لغيره من الخلق، وهو الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعلمت شيئا فبلغه للخلق وللناس. والمرتبة الرابعة من الجهاد هو أن تصبر على أذى الناس، وهذه المراتب مجموعة في سورة العصر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، جاءت بعدها آية تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قوله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات عظيمة لأهل الإيمان، بدأها بقوله التائبون أي الراجعون إلى الله تعالى في كل وقت وحين من معصيته إلى طاعته، العابدون المتقربون لله تعالى بأنواع العبادات، الحامدون الذين يحمدون الله عز وجل في كل وقت وحين الراضون بقضائه وقدره، السائحون قيل هم الصائمون وقيل هم المجاهدون، لأن سياحة هذه الأمة هي الجهاد في سبيل الله والدعوة، الراكعون يعني في الصلاة المكتوبة وغيرها، وقيل الراكعون يعني الخاضعون لله، الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يدعون الخلق إلى الله تبارك وتعالى ويرشدونهم ويعلمونهم ويتواصون مع إخوانهم بالإقبال على الله تبارك وتعالى وترك الاشتغال بالدنيا. والناهون عن المنكر وهو لفظ عام في كل منكر ينهون أنفسهم عنه وينهون غيرهم عنه. والحافظون لحدود الله أي القائمون بما أمرهم الله تعالى به، يقفون عنده ولا يتجاوزونه. فهذه صفات في غاية الحسن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يتصف به أهل الإيمان في هذه الآية، وما ذكره في الآية قبلها أن الله تعالى بشرهم بالجزاء وهو الجنة، فقال في ختام هذه الآية: وبشر المؤمنين. لما من اتصف بهذه الصفات فليبشر، فإن الله عز وجل قد بشره بالخير كله. الآية 15 قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا هذه كلمة تحضير أن الله عز وجل يقول هلا كان من القرون قبلكم من قوم نوح من قوم هود من قوم صالح هلا كان منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا تأسي توبيخ لهؤلاء الذين أعرضوا عن هذه الفريضة العظيمة وتأسي على ما يقع على البشر من العقوبات الإلهية لتركهم هذه الفريضة كقول الله عز وجل يا حسرة على العباد. والبقية أولو بقية يعني بقية أهل الخير والفضل. لولا كان في كل طائفة وفي كل بلد وفي كل عشيرة وفي كل مكان بقية من أهل الخير والفضل والعمل الصالح، هذه البقية وظيفتها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني هلا كان من القرون قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ويأمرون بالمعروف. وهذا فيه تنبيه لهذه الأمة وحث على أن يكون فيها بقية وأن يكون فيها طائفة متصدية للنهي عن الفساد في الأرض، تأمر بالمعروف وتنهى عن الفساد في الأرض. لكن ما الذي حصل للأقوام السابقين؟ ولكن يقول الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى إلا قليلا، أن الذي حصل أن هذه البقية كانت قلة إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أي الله سبحانه وتعالى كتب لهذه الفرقة وهذه الطائفة القائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتب لها النجاة. وأما البقية فما حالهم؟ قال سبحانه وتعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. بقية الناس اتبعوا ما أترفوا فيه، يعني ما نعموا فيه من حب المال من حب الدنيا والشهوات من حب الرياسة من طلب أسباب العيش الهني والإقبال عليه والانصراف عن الأمور التي فيها صلاح الدين. وكيف يصلح الدين؟ يصلح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم وصفهم الله عز وجل بقوله وكانوا مجرمين، وهذا وصف عظيم في هؤلاء الذين أقبلوا على زخرف الحياة الدنيا وإصلاح حياتهم وأعرضوا عن إصلاح أديانهم والعياذ بالله تعالى. الآية السادسة عشرة هي أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى لذكر الخير والتحذير من الشر. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية قال ابن مسعود فيما يروى عنه إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. يقول العلماء هذه الآية أجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها، لأن الألف واللام في قوله العدل والإحسان للعموم والاستغراق، فلا يبقى شيء من دقيق العدل أو جليله إلا والله سبحانه وتعالى يأمر به. ولا يبقى شيء من دقيق الإحسان ولا جليله إلا والله سبحانه وتعالى يأمر به وهو مندرج في هذه الآية. وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر مستغرقة لجميع أنواع الفواحش والمنكرات من الأقوال والأعمال والأحوال. وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى إيتاء ذي القربى مع أنه داخل في الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى يدخل في الإحسان، لكن الله سبحانه وتعالى أفرده للاهتمام به والتنبيه عليه لعظم شأنه. وكذلك أفرد الله تبارك وتعالى البغي الذي هو ظلم الناس والتعدي عليهم، أفرده الله عز وجل مع أنه يندرج في الفحشاء والمنكر، وذلك للاهتمام بالتحذير عنه. في هذه الآية إذن يأمر الله سبحانه وتعالى بثلاث وينهى عن ثلاث، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقبل أن نذكر شيئا من تفسير هذه الكلمات، نلاحظ في هذه الآية المباركة أن الذي تولى الأمر والنهي هو رب العزة سبحانه وتعالى. هذه الوظيفة من تولاها في هذه الآية؟ ربنا جل جلاله. إن الله يأمر بالعدل. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة أمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر، فتولى هذه الوظيفة العظيمة تنبيها على شرف هذه الوظيفة، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. أما العدل فأعظمه التوحيد، وقال أهل التفسير العدل هو الحق، لأن الحق هو أعدل الأمور. وقال بعض أهل التفسير العدل أن تستوي السريرة والعلانية، وقيل العدل هو الفرائض، والإحسان هو النوافل والتطوعات، والإحسان هو أن تقوم بأداء كل حق وجب عليك حتى ولو للبهيمة، لأن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. فلو كان للبهيمة حق عليك بالطعام والماء وغيره وجب عليك أن تؤدي لها هذا الحق، فضلا عن غيره من الحقوق العظيمة كحق الوالدين والقرابات وغيرها. وخص الله عز وجل كما قلنا ذي القربى وهو صلة الأرحام اهتماما به. وينهى عن الفحشاء. الفحشاء قال كثير من أهل التفسير هو الزنا، لأنه من أعظم الفواحش ومن أعظم المنكرات التي تفسد العالم، لأن فيه خراب الأنساب وفيه إيجاد العداوات والبغضاء. فكم أوقع من العداوات والبغضاء وأشعل من نيران الأحقاد وأثار الناس بعضهم على بعض، حصلت بينهم من المفاسد والقتل والعدوان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والمنكر قيل هو الشرك، لأنه أعظم المنكرات، وقيل كل ذنب توعد عليه بالنار. والبغي هو الظلم كما قلنا، والتطاول وتجاوز الحدود. فالله تبارك وتعالى جمع في هذه الآية المأمور كله وأمر به، ونهى عن المنكر كله ونهى عنه. يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم بما ذكر في هذه الآية من الأمر والنهي، وينبهكم إليه أحسن تنبيه بأحسن عبارة لعلكم تذكرون، يعني تنتبهون وتتذكرون وتفعلون ما أمرتم به وتتركون ما نهيتم عنه. وهذه الآية تضمنت أن حزب الله سبحانه وتعالى يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وحزب الشيطان يأمرون بالفحشاء والمنكر والبغي، كما هو معلوم من حالهم في الحياة الدنيا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.